بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم مجالس رمضان في منزل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لعام 35 للهجرة النبوية. المجلس 12 عقد هذا المجلس في 12 من رمضان مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في شرح حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقد تذكرنا بالأمس شيئا من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه الذي قال فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واليوم نكمل الكلام على هذا الحديث مع بعض التتميمات. فمما فاتني أن أنبه عليه بالأمس بالخصوص، وإن كنت أشرت إليه بالعموم، ما سبق وأن ذكرت أن السنة في الموعظة أنها تكون بين الفينة والأخرى، لا على التوالي، لا على التوالي، وأن الموعظة تشتمل على تذكير وترغيب مع بيان أمر الله عز وجل ونهيه. والذي فاتني أن أذكره هو أن ما يقوم به بعض الجماعات من التركيز على الموعظة فقط مع الأناشيد التي تسمى زعما بالإسلامية يسبب أمرين. الأمر الأول كما سبق معنا بالأمس يسبب التبلد الحسي فلا يتأثر بالموعظة، والأمر الثاني الذي يسببه هذا الشيء هو أن الإنسان يصبح ثوريا، يصبح ثوريا، ويكون مثل الأداة في أيديهم يحركونه، أي الجماعات هذه تحركه كيف شاء كيف شاءت. ولذلك هذه المواعظ بهذه الصورة خلاف السنة. نكمل ما يتعلق بالتقوى، وقد مر معنا شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مكان التقوى فقال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى صدره، التقوى هاهنا. فالتقوى محلها القلب، التقوى محلها القلب. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل العلم: حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال أهل العلم: حق التقوى أن يطاع الله، أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذه هي حق التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أو أبا ذر رضي الله عنهم أجمعين بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. فقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في السر والعلانية، أمام الناس أو في ظهرهم، فأنت تراقب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى معك بعلمه أينما كنت. فلذلك كانت تقوى الله عز وجل واجبة على العبد في كل مكان، لأنه يراقب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قال أهل العلم: وهو معكم، أي بعلمه سبحانه وتعالى واطلاعه على العبد. لذا من إذا أتى الناس وأتى إخوانه أتاهم بأخلاق حسنة وأظهر الأفعال الطيبة، ثم في الخفاء أو في أهله يظهر الأخلاق السيئة، لا شك أنه لم يراقب الله عز وجل، إنما راقب الناس. فإن الأخلاق الطيبة حال راسخة في النفس، الخلق حال راسخة ثابتة في النفس، بواعثها الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. لذلك من الخطأ أن يظن البعض أن التقوى في الجوارح فقط، لا، التقوى محلها القلب، والقلب كما مر معنا في الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فعلى العبد أن يراقب قلبه، فعلى العبد أن يراجع قلبه وأن يحفظه من هذه البواعث السيئة ومن تلك الأخلاق الفاسدة، وأن يراقب الله عز وجل سرا وعلانية. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا بالتقوى هي وصية جامعة، لو اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقناها لكفت، لأن من اتقى الله عز وجل يفلح، ولو اتقى الناس الله لأفلحوا. والتقوى نحتاج إليها دائما، وخصوصا هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الدخل عند بعض الناس، فوالله لا تجد التقوى لا في تصرفاته ولا في أقواله. وإن زعم أنه صالح وأنه يريد الحق وأنه يريد الخير، لكن لو تأملت في أفعاله وتأملت في أقواله وقارنتها بالهدي النبوي وبهدي السلف الصالح لوجدتها بعيدة كل البعد. فكم من قول قاله ليفسد بين الناس، وكم من قول قاله كذبا وزورا على الناس، وكم من قول قاله حمل الناس ما لم يقولوا، ليست هذه بالتقوى. كان السلف رضوان الله عليهم يراقبون الله عز وجل في أقوالهم وفي نياتهم، حتى جاء بعض أهل العلم في مجلس فقيل له: تحدث. فقال: لا تحدث. فقيل له: لما؟ قال: والله ما أجد نية للحديث. فترك الحديث، يعني للكلام وللموعظة. هكذا كانوا يراقبون. وقال بعضهم: عالجت النية 20 سنة. ما معنى عالجت النية؟ يعني جلست أصححها وأراقب فيها، وأحاول أن تكون على السنة، وأحاول أن أراقب الله عز وجل 20 سنة، لشدة الأمر. الأمر ليس بالسهل. ولذلك لو حصلت التقوى تكون النتائج الطيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والعاقبة للمتقين، آيات كثيرة، هذه ثمار التقوى بلا شك، أن يجعل الله عز وجل لك مخرجا من الضيق، ويجعل الله لك مخرجا من الفتن، ويجعل الله لك مخرجا وتفلتا بإذن الله من الذنوب والسيئات إذا اتقيت الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق حينما قال معاذ أو لأبي ذر اتق الله حيثما كنت، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليكونن أقوى أو ليأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلم يراقبوا الله عز وجل في السر، ولم يراقبوا الله عز وجل في الخفاء. ولا شك أن من ثمار التقوى أيضا الصدق في الكلام، الصدق في الكلام، فلا تقول إلا حقا، وتبتعد عن زيف الكلام، وتبتعد عما لا يحل لك من الكلام. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمور. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر شرعي مقرر في الشرع بإجماع أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج وأهل الأهواء الذين يستحلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة لولي الأمر ليس من باب المداهنة، وليس من باب الرضا بالمناصب في الدنيا، بل هي سنة نبوية وهدي سلفي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتبعهم في ذلك أئمة الهدى إلى يومنا هذا. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة وأن لا ننازع هذا الأمر أهله. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر، أي في وقت الضيق والشدة وقلة المال، واليسر أي في وقت المال وازدهار الناس وكثرة الأموال في يد الناس، نسمع ونطيع سواء. ولذلك انظر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، وقارن هذا الأمر بحال بعض الناس في هذه الأيام حينما يطعن في ولي الأمر أنه لا توجد أعمال وما في وظائف والناس فقيرة. يقول العبادة بايعنا، هذه مبايعة سواء كان الوقت وقت عسر أو كان وقت يسر مطلقا، فليست هذه علة في الكلام والقدح في ولي الأمر. في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، قال أهل العلم في المنشط أي فيما تنشط له النفس وفيما تحبه. لو قال مثلا اكتتبوا لتحصلوا على قروض لتبنوا بيوتا ونحو ذلك، هذا أمر تحبه النفس فتنشط وتذهب وتكتتب لتأخذ مالا قرضا ثم ترده. وإذا قال ولي الأمر مثلا ادفعوا كذا وكذا غرامة في مثلا لبعض الأشياء، تكره النفس مثلا ما سارعت بتسجيل ولدك مثلا في الأحوال الشخصية وانتهى وقت محدد يحدده ولي الأمر عليك غرامة مثلا مبلغ فلاني، النفس تكره. فليس لك أن تقوم وأن تذم وأن تسب وأن تشتم، لا، حتى الذي تكرهه النفس تعمله ما دام أنه ليس في معصية الله عز وجل. وعلى أثرة علينا، لو أن ولي الأمر استأثر بالمال لنفسه ولقراباته ولأصحابه وأهله والناس عندهم فقر أو عندهم عدم تولي لبعض هذه المناصب، لا ننازع الأمر أهله نصبر. فلا يقال مثلا إن الحكم في أسرة فلان ونحن نريد أن الحكم متداول بين الجميع، لا نقول مثل هذا الكلام. ولي الأمر القائم انتهينا، نحن نسمع ونطيع له ونصبر على ذلك ولا نخرج على ولي الأمر. ولو استأثر ولي الأمر بالمناصب والمال لأهله وقراباته وأصحابه، قال وأن لا ننازع الأمر أهله. شوف الأمر السابق واضح، سمع وطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا. مع هذا كله قال وأن لا ننازع الأمر أهله، لا نخرج على ولاة الأمر. ومنازعة ولي الأمر لها صور. بعض الناس يظن أن منازعة ولي الأمر خاصة بالخروج عليه بالسيف، لا، هذه صورة من صور منازعة الأمر أهله. منها سب ولاة الأمر وشتمهم من منازعة الأمر لأهله، وتنقص ولاة الأمر وذكر أخطائهم عند الناس ولو كانت أخطاء حقيقية، مع أن كثيرا من الأخطاء هي من الكذب ومن تحميل الأمر ما لا يحتمله. وسأتي على هذه النقطة إن شاء الله. ومن منازعة ولاة الأمر ما يسمى اليوم بالإضرابات والمعارضات والمظاهرات، وأيضا من منازعة ولي الأمر الاعتراض على أوامر وأحكام ولي الأمر. فإذا قال ولي الأمر افعلوا كذا قالوا لا نفعل، وإذا قال لا تفعلوا كذا قالوا نفعل. هذا من منازعة ولي الأمر. ليه؟ لأنه هو الأمير، هو الذي يأمر، أنت تقول لا فكأنك تنازعه. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا العالم الرباني، قال ولي الأمر إذا أمر بأمر فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون هذا الأمر موافقا لأمر الله ورسوله، وإما أن يكون هذا الأمر مسكوتا عنه، ليس في القرآن والسنة ما يؤمر به ولا في القرآن والسنة ما ينهى عنه، وإما أن يكون مخالفا لأمر الله ورسوله. فإن أمرنا بأمر هو في القرآن والسنة نحن مأمورون به فإننا نسمع طاعة لله ولرسوله، ثم طاعة لولي الأمر الذي أمرنا بالسمع والطاعة له. وإذا أمرنا بأمر ليس في القرآن والسنة النهي عنه وليس في القرآن والسنة الأمر به فإننا نسمع له ونطيع، لأن الله أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فإن أمرنا بأمر يخالف أمر الله فإننا لا نسمع له ولا نطيع في ذلك الأمر خاصة، أما بقية أوامره التي ليست مخالفة للشرع فإننا نسمع ونطيع له، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذن هذه قضية مهمة وقضية خطيرة، ولا أريد أن أكثر الكلام فيها، لأن الواقع العملي اليوم المشاهد أكبر دليل على خطورة هذا الأمر. فهذه المذابح والمقاتل وهذه التفجيرات وعدم القدرة على إقامة الدين وعلى إقامة الصلاة في بعض البلاد، وتسلط الأعداء وأهل الأهواء، وظهور الفرق المخالفة خصوصا الخوارج الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا كله من سبب منازعة ولاة الأمر والخروج عليهم. فإشاعة هذا الأمر، أعني السمع والطاعة لولي الأمر، ليس من باب المداهنة وليس من باب الخضوع لولي الأمر، بل هي السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، حتى قال بعض أئمة الدعوة وما يزعم، انتبه لكلامه، وما يزعمه بعض الجهال من المتصوفة وغيرهم من أن احترام ولي الأمر من المداهنة فهو باطل، بل هو من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أختم الكلمة وللحديث بقية، أختم الكلمة بالتنبيه على ما سبق أن ذكرته لكم، أن من منازعة ولي الأمر ذكر أخطائه. قال العلماء إن كثيرا من الأخطاء التي تنشر على ولاة الأمر هي غالبا من باب الكذب أو تحميل الأمر ما لا يحتمله، ومع ذلك لو أخطأ فالواجب الصبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره، وفي رواية: من رأى أميره على معصية فليكره الذي يأتي، لا يقر، هذه معصية لله، وليصبر، لا يتكلم، لا يطعن فيه، لا يألب الناس عليه، لا يخرج، وليصبر. فإذا من نشر أخطاء ولي الأمر لا شك أنه مخطئ. جاء عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. عثمان رضي الله عنه أكثر عليه الكلام، ولا قراباته، لم ينفذ أمر الله، ضيع كذا، فعل كذا، حتى حصل لعثمان رضي الله عنه ضيق من هذا الكلام، لأنه ظلم عليه، ولأنه افتيات عليه، ولأنه تدخل في حكمه، هو حكم بما يدين الله عز وجل عليه، وهؤلاء يتكلمون. فيقول عبد الله بن عكيم: والله لا أساعد على إراقة وقتل خليفة بعد عثمان. عبد الله بن عكيم لم يكن مع الذين خرجوا على عثمان، فقيل له: كيف أعنت على دمه وأنت في بيتك؟ فقال: إني أعد أعتبر ذكر أخطاء ولي الأمر للعامة عونا على دمه، يثورهم فيخرجوا على ولاة الأمر فيقتلونهم، وإذا خرج على ولاة الأمر فقتلوا وثارت الدنيا، أريقت الدماء، وضيعت السبل، وضيعت الأعراض وانتهكت، ولم يقم للدين قائمة إلا أن يشاء الله في ذلك المحل. فانظروا عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء وزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تكلموا فيه أريق دمه، فما بالك بمن بعده من الملوك والحكام لما يتكلم فيه. ولذلك أهل الأهواء يحرصون دائما على إثارة أخطاء ولاة الأمر، ويحملون أي حادثة ويكبرونها ويهولونها في التويتر وفي الفيسبوك وفي كل وسائل الاتصال: انظروا فعل كذا، أريقت الدماء، فعل كذا، واوا إلى آخره، ضيعت الأموال، صرفت الأموال، فيجعل الشعب يثور. ولا شك أن هذا مذهب الخوارج القعدية الذين يثورون الناس وهم قاعدون، وخالفوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.